وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في سننه في كتاب الجنائز: باب الصلاة على القبر بعد حين. بعد حين الظاهر حين الوقت قليلا أو كان كثيرا، لكنه يطلق خاصة إذا جاءت نكرة هذه الكلمة، فحين طويل حين بمعنى أنه مدة وليس في خلال يوم أو يومين أو كذا. فحين نعم بعد حين أي بعد زمان كثير. قال حدثنا قتيبة ابن السعيد وهو البغلاني الثقة، قال حدثنا الليث بن سعد الإمام المصري الفقيه، وما كان أقل من مالك قالوا، ولكن أصحابه لم يقوموا به. عن يزيد بن أبي حبيب وهو المصري أيضا من الثقة الفقهاء، عن أبي الخير اسمه أبو الخير من مرثد بن عبد الله اليزني من ذي يزن، عن عقبة بن عامر الصحابي الجليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف. صلى على أحد صلاته على الميت ثم انصرف، جاء هذا الحديث ولم يذكر فيه بعد كم من المدة، بعد كم من الشهر أو من السنين. الحديث من أصح الصحة، وجاء أيضا في روايات أخرى أنه صلى الله عليه وسلم صلى على قتل أحد كما يأتي مما رواه مسلم وغيره. قال حدثنا الحسن بن علي وهو الحلواني من الثقات، قال حدثنا يحيى بن آدم من الثقات، قال حدثنا ابن المبارك وهو الإمام الزاهد ابن المبارك حيوى ابن الشريح أيضا من الفقهاء، عن يزيد ابن أبي حبيب، فرجع الحديث يزيد بن أبي حبيب يروي عنه حيوة ويروي عنه الليث بن سعد. الليث بن سعد اختصر وزاد في رواية حيوة أن يزيد بن حبيب بهذا الحديث بإسناده، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قتل أحد بعد 8 سنين، بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات. فدل على أنه إذا كان الإنسان الأصل فيه أن الشهداء دفنوا ولم يصلى عليهم، لم يصلى عليهم إلا ما جاء بعض الروايات أن حمزة صلى عليه صلى الله عليه وسلم، لكن الرواية ضعيفة. وأما الصلاة عدم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد هذا أمر معروف، لكنه في آخر حياته. أحد كانت في السنة الثانية، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم في السنة أو بداية السنة 11 في العاشرة كما يقولون، ففي آخر حياته كما قال عقبة بن عامر رضي الله عنه كالمودع للأحياء والأموات. صلاتهم أو صلاته عليهم كيف كانت توديعا للأحياء، يعني كأنه يتلمس منه وتلمس منه عقبة بن عامر أن هذا آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، كما لما خطب قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عبدا خيره الله بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة أو فاختار ما عند الله، فقال فبكى عمر فقالوا إن الشيخ أبو بكر، فقال بكى أبو بكر فقالوا ما لهذا الشيخ إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا خير بين الدنيا وبين الآخرة فاختار الآخرة لماذا يبكي. فكان لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفنا أن أبو بكر كان أعلمنا، فعلم وتلمس أبو بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مفارقنا ومودعنا. فالذي يظهر أن هذا قول عقبة بن عامر من فهمه كالمودع للأحياء والأموات، يعني ذهب يودع أهل بدر أهل أحد، وهذا فيه إرهاص أو إشارة أو إنذار للمسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم يودعهم. وإلا لم يذكر هناك أنه صلى الله عليه وسلم ودعهم هناك، إنما هو بقي بعده صلى الله عليه وسلم قالوا شهر أو شهرين إلا شيئا منها. ولذلك قال الخطابي فيه أنه صلى الله عليه وسلم يقول قال في الفتح الباري كان أحد في شوال سنة ثلاثين هكذا، سنة ثلاثين أو سنتين، اثنتين كان بدر، صحيح اثنتين كان بدر وثلاثين، ومات صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول سنة 11. فعلى هذا ففي قوله بعد 8 سنين تجوز على جبر الكسر، يعني بقي في 8 سنين شيء لأنه مات في ربيع الأول. لو كان صلى الله عليه وسلم صلى عليهم في شوى في ربيع الأول كان يكون 8 سنين، ويقول في شوال ذي القعد، شوال ذي القعد ذي الهج، محرم، صفر، ربيع الأول، يعني يكون كأنه 6 أشهر بقيت، أو أقل من 6 أشهر قطعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي في 9 من ربيع الأول، من 9 أو ولد من 9، ولد من 9 ربيع الأول وتوفي في 12 صلى الله عليه وسلم. والميلاديون الآن يعني ظلوا في هذا كما ظل الله بعض الأقوام للجمعة، فهم يجعلون ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم 12 ربيع الأول، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في 9 من ربيع الأول. لا يسمع أحد إلا يغيرون يمكن إلى 9 أو 9 و12 احتياطا. نعم، هذا هو التحقيق، ذكروه المحققون في كتب السيرة، ومنهم سلمان، شيخ سلمان المنصوري رحمه الله أحد علماء الهند، في الحقيقة حاسب حسابا عسيرا دقيقا جدا، حتى استخرج من الميلادي كذلك حتى من تاريخ الوثنيين والهجري، 3 هذه كتبها في سيرة النبي، له كتاب سيرة النبي من أفضل الكتب إن شاء الله، مما حاول من الصحة وغيره في أول محاولة كتابة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من أصح الصحة. قال الخطابي فيه أنه كتابه موجود، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، سلمان سليمان، الشيخ سلمان بن سليمان المنصور بوري، هذا كان في القرن الماضي، كان يعني مات قبل يمكن حوالي 80 سنة أو 90 سنة، وكان قاضيا في حيدر في عند الشيخ نواب صديق حسن خان رحمه الله لما كانت ولاية بوفال له، قصة طويلة عريضة. قال الخطابي فيه أنه صلى الله عليه وسلم قد صلى على أحد بعد مدة، فدل على أن الشهيد يصلى عليه كما يصلى على من مات حتفا فيه، يعني من ناحية الجواز ليس فيه كلام، إنما الوجوب ولم يوجب على الشهيد الصلاة. وإليه ذهب أبو حنيفة، وأول الخبر في ترك الصلاة عليهم يوم أحد على مانع اشتغاله عنهم وقلة فراغه لهم، وكان يوما صعبا على المسلمين فعذروا بترك الصلاة عليه، انتهى. لا يقال أنه كان لعجل انشغاله لم يصلي عليهم، فهم انشغلوا بعده وقبله أشياء كثيرة ثم فرغوا، فكان ينبغي أن يكون صلى الله عليه وسلم إذا كان لأجل عذر يكون ترك الصلاة عليهم أن يخرج بعد شهر سنة أو بعد أسبوع أو شيء، فأصل فيه أن الشهيد لا تجب عليه الصلاة، الذي قتل في المعركة لا تجب عليه الصلاة، لكنها تجوز. ومن العلماء من يحمل الصلاة في هذا الحديث على الدعاء، لكن قوله صلاته على الميت هذا واضح جدا أنه صلى وكبر كما جاء في الروايات الأخرى، فلا يكون التأويل صحيح بأنه صلى بمعنى دعا، لأنه كبر كما يكبر على موتانا في رواية أخرى واضح جدا. ومن العلماء من يحمل الصلاة في هذا الحديث على الدعاء، لكن قوله صلاته على الميت في الرواية الماضية أدفعه، ومنهم من قال إنه من الخصائص لأنه عليه الصلاة والسلام قصد بها التوديع. هذا المعنى قد يكون والله أعلم، يعني والتوديع للأحياء التذكير والدعاء لهم وقت الوداع، وللأموات استغفار، ولكنه يعني تخصيص من أين نأخذ؟ قد يدل الاستقراء على هذا، فهذا القول قد يكون قويا والله أعلم. إذا استقرينا هل صلى الصحابة على على الشهداء او على من قتل في معركة مع الكفار هل صلى احد من الخلفاء الراشدين او من بعدهم؟ اذا كان الاستقراء يدل على انهم لم يصلوا فهذا قد يكون والله اعلم على الاختصاص مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا لكم ان النجاشي رحمه الله ورضي الله عنه قد صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبعدما يستقرأ ولم يجدوا ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على احد بعده او قبله من قد دفن بعد الصلاة عليه. فيكون الظاهر هذه خصوصية لمن ليس للنبي صلى الله عليه وسلم كما قالوا انه خصوصية لمن مات في ارض لم يصلى عليه دفن ولم يصلى عليه او مات في حادث قدر الله غرقت السفينة طاحت الطائرة في البحر او شيء مثل هذه ففي هذه الحالة يصلى عليها. الاستقراء يدل على هذا والله اعلم لانه صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ما جاء انهم باسناد صحيح صلوا على احد غائبا بعد النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هذا معنى التخصيص كما ذكر بعض اهل الوصول. نعم فقد يكون مخصوصا للنبي صلى الله عليه وسلم لكن الذي نجد في قول العلماء انهم يقولون تجوز الصلاة عليهم ولا تجب عليهم وهذا قد يكون عادل الاقوال والله اعلم. باب في البناء على القبر. قال حدثنا احمد بن حنبل الامام قال حدثنا عبد الرزاق الامام ابن الحمام ابن حمام الصنعاني قال اخبرنا ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج مدلس الا انه قال اخبرني ابو الزبير وهو ايضا محمد بن مسلم بن تدرس مدلس الا انه هنا قال انه سمع جابرا فمدلس يروي المدلس لكنهم صرحوا بالتحديث وقد اخرج لهما هذا الحديث مسلم من طريق عبد الرزاق انه سمع جابرا ابو الزبير سمع جابرا وهو جابر بن عبد الله الصحابي الجليل يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم انها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم انها ان يقعد على القبر او ان يقصص او يبنى ويبنى عليه. اولا يقعد على القبر الظاهر هذا يكون من احترام القبر هذا الذي يظهر والله اعلم وقد اول بعضهم انه يقعد على القبر للتغوط ولكن هذا التأويل يبعد والله اعلم القعود مطلقا الظاهر انه ينبغي الا توطى كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان توطى القبور ولا يمشي على القبر ولا يمشي بالنعل على القبر هذه كلها ما هو كذا يا صاحب السبتيتين اخرجنا عليك. فالذي يظهر انه يكون لا يجوز القعود مطلقا ولكن قد جاء الاتكاء والاستناد ثبت عن علي رضي الله عنه كان يجلس ويتكئ على القبر هكذا جاءت رواية في مصنف ابن ابي شيبة باسناد صحيح. فربما يكون الاتكاء وعدم وضع الرجل قد يكون جزء من الجسم جائز وفعل الصحابي لكنه الجلوس مطلقا عليه واتخاذه مقعدا يقعد عليه عدة اشخاص هذا ليس بصحيح والله اعلم. واذكر ان بعض الروايات جاءت كنا صغارا وكنا نقفز صغار يلعبون كنا نقفز قبر فلان وبعضنا يسقط عليه هذه جاءت في بعض الروايات لكن هذا كله لا يستدل به انه يعني كانوا يجلسون عليه. ثم القفز كذا ايضا ربما يكون هذا من الصغار وهم يفعلون ففعلهم لا يكون حجة فالصحيح انه لا يجوز للجلوس مطلقا وقيل المقصود منه جلوس عند القبر لإظهار الهم والغم وكذا ان يلازموا القبر او يتخذوا عليه الخيام وغيرها وقيل مطلقا لأن فيه استخفافا بحق أخيه المسلم وهو الصحيح. نعم أو أن يقصص القص مأخوذ من القصة القصة هو الجس أن يجسس وقد جاء في رواية مسلم بلغ أن يجسس القبر فلا يجوز أن يجسس والتجسيس طبعا هذه مادة خاصة يكون تكون قوية يبنى بها الجدار لذا أريد تقويته. فمن قديم الزمان الإسمنت لم يكن موجود لكنهم كانوا يدخلون فيها. الذي قرأت في الكتب هذه القصور التي يعني قائمة منذ قرون في أندلس ومساجد ومساجد الهند، قالوا إنهم كانوا يدخلون فيها فحم ويدخلون فيها نورا ويدخلون فيها كمية كبيرة من العصير المجمد من قصب السكر، لما يخلطونه ثم يدقونه فيكون قويا جدا إذا نشف. وأيضا بعض الغرويات من الأشجار أوراقها وكذا إذا حككت هذه النورة القديمة أنت تجد فيها هذا الشيء. وكنا نخرج في الحمد لله في لجنة الشيخ الصبير الله يرحمه ورفع درجاته، كان هو الرئيس والشيخ بسام ونحن سعود السبيتي وأنا والخضران السبيتي، كنا نطلع على الجبل فنجد النورة النورة مثل هذه النورة المبنية، لأننا نبحث إلى الجبال قد نسيت هذه الأعلام في الجبال. ويبدو أن القبائل لما كانت موجودة على تحت الجبال تحت جبال حدود الحرم فكانوا يتشرفون ببنائه وتجديده الأعلام، لكنه سبحان الله من أدبهم أنه إذا كان هنا علم قديم فلا يضعون فوقه علمهم بجانبه في مسامتته. وقد وجدنا هنا في عرفات على جبل خشم يسمونه جبل خشم الذي هو العلم المبني في زمن الملك سعود، على يساره الجبل الذي هو جبل خشم، فيكون هذا كان فيه حوالي 7 أو 8 من الأعلام متقاطرة هكذا، وأقدمه أوله، وفيه تجد نورة مثل نورة هذا المسجد، وإذا فتت تجد فيها سواد وفيها أشياء عجيبة جدا. فهذا هو نورة رحمة الله عليها، هي التي كانت تدلنا على أنه هذا هو العلم علم أو مسار العلم، وبذلك الحمد لله حصل نجاح كثير. نعم، فالحاصل التقصيص أو التجسيس هذا هو الجس كانوا يعملون، وقد استعمل في بناء الكعبة في زمن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أيضا، وجلبت بعض المواد من اليمن كما ذكروا. وأحد العامون أواميد التي كانت إلى وقت قريب هي في زمن عبد الله بن الزبير رحمه الله رضي الله عنه، وهو الآن يقولون أنه محتوت الذي يعني ذكر محتوت الآن، وقد أكلت الأرض من تحت وهو موجود في متحف الحرمين. نعم، فأن يجسس والقصة يقولون هو الجس، ويبنى عليه نهى عن البناء عن القبور. ولا شك أن هذا هو الحكم، لا ناسخ له ولا فعل أو تلين فيه أحد من الصحابة ولا تساهل. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا، وعلي قال لأبي حياج الأسدي: ألا باثك على ما باثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته. فكان عالي لا يجوز بأي حتى لو كان بالتراب فقد يعلون، فكيف بالبناء عليه؟ وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم البناء على القبور، وكان البناء على القبور موضع ضلال وموضع فتن كثيرة من قديم الزمان، والله المستعان. ولكن المسلمين الآن يتفاخرون بالبناء على قبور خواصهم، ثم إذا كان من أولياء الله المزعومين الذين وكل مؤمن تقي ولي لله تعالى فيبنون عليه ثم يذهبون وينذرون، والأمر معروف والله المستعان، وشركهم لا يقل عن شرك أهل مكة والله المستعان. نعم. ثم قال: حدثنا مسدد وعثمان ابن أبي شيبة كلاهما قال حدثنا حفص بن غياث الإمام المعروف عن ابن جريج عن سليمان بن موسى، وهو سليمان بن موسى الأشدق الأموي من الثقات، أنا بالزبير الذي مضى بنا عن جابر بهذا الحديث. قال أبو داود: قال عثمان يعني ابن أبي شيبة أو يزاد عليها من عن طريق جابر، هذه زيادة الثقة، ومعلوم أن اختصار الحديث كانوا يختصرون أو ينسى أحد بعض الكلمات فمن الأمانة أن يذكر ويروي ما حفظه. ثم جاء عثمان بن أبي شيبة عن طريق حفص بن غياث، هناك الرواية عن عبد الرزاق عن ابن جريج، حفص بن غياث الثقة عن ابن جريج، زاد هذه الرواية في هذه الرواية أو يزاد عليه، أي يزاد عليه من التراب مما يخرج منه. الظاهر لا يصح هذا إلا إذا كانت الحاجة، والله أعلم، لأن القبور في بعض الأراضي الرخوة قد تكون تنزل، فربما يخاف أن ينكشف منه شيء، أو هذه بعض الدواب قد تحفر، فبذلك عند الحاجة يزاد. وزاد سليمان أو أن يكتب عليه أيضا، الله أكبر، أن يكتب عليه. والآن كل هذه المخالفات قد اضطلي بها المسلمون. نعم. وفي كتاب تهذيب التهذيب في تراجم بعض العلماء ذكر، سبحان الله، ذكر أنه مكتوب على قبره أنه مات، لأن ابن حجر يحقق أنه مات كذا حتى يثبت الاتصال من شيخه وتلميذه، فقال مكتوب على قبره أنه مات في سنة كذا وكذا. فجاء بعض الناس واستدل بهذا، يجوز تجوز الكتابة على القبر لأن السلف كانوا يكتبون. هذا كله ليس بصحيح. كنت أسمع الشيخ العبودي حفظه الله، سبحان الله، هذا رحالة العصر، فكان في قال دخلت في قبره في مقبرة الصين فوجدت تاريخا مجيدا للمسلمين في منطقة خاصة، وهناك مكتوب على قبورهم هذا الشيخ الفلاني، فيهم عرب ماتوا هناك ومكتوب عليه، لكنه الحمد لله قال لا، لم يعمل عليهم البدع والاستغاثات وغيرها وغيرها، لكن مكتوب عليه أنه مات في سنة كذا وكذا، وهو الشيخ الفلان الفلاني. يقول كانت عندهم عادة الظاهر، وكذلك مكتوب عليه شيء كثير جدا هناك في الصين في القرن أظن السابع. نعم، الشيخ العبودي إذا كان خرج كتابه هذا فانظروا فيه. فالحاصل أن هذه كلها لا يكون دليلا على جواز كتابة الكتابة على القبر. غاية ما فيه يجوز أن يجعل على قبر جديد علامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، طلب حجرا فكان حجرا كبيرا ولم يستطع الصحابي أن يعمل، فكأني أرى إلى بياض أضبي رسول الله، أو إلى بياض ساعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه حسر عن ذراعه فحمل وجاء ووضع على رأسي أو على قبر رأس قبر عثمان بن مزعون، وهو كان أخاه من الرضاع، فقال وعلموا به قبر أخي. فهذا التعليم هو أكثر شيء الذي يجوز، لا يجوز أكثر من هذا، والله أعلم. ثم بعد ذلك قال أن حدثنا القعنبي قال أبو داود خفي علي من حديث مسدد حرف أن يكتب عليه، سبحان الله، يعني كأنه لم يسمع، وشيخان له مسدد وعثمان، ويبدو أنهما سمع منهما متفرقين وليس في مجلس واحد، فخفي علي حديث مسدد وأن يكتب عليه، وأما في حديث عثمان فقد سمعت منه. هذا تدقيق في الأداء، تقديد الأداء، لأن صيغ الأداء قال حدثنا مسدد لكنه خفي علي هذه الكلمة، وهذا يجوز إن شاء الله. وكان يقول عامش كنا نكتب عند فلان، فإذا قمنا من في على الإمام أحمد، هذه الرواية موجودة، فإذا قمنا من عنده رقع أو كان يرقع بعضنا من البعض، كان يرقع، وهذا من أدب الإملاء. الآن في بعض الأحيان في كلية مثلا أو في البكالوريوس نملي على الطلبة بعض الشيء، واحد يكون ضعيف جدا، واحد يكون سريع الكتابة المتوسط، ففي بعض الأحيان يوقف في كل كلمة، فمن أدب الاستملاء والإملاء أن يكون إذا ما سمع الكلمة يترك البياض. هذا هو كان قديما، سبحان الله، يترك البياض ثم يذهب فيقول ماذا سمعتم من الشيخ، واخيرا كانوا ياخذون الاجازه من الشيخ لانه ما سمع منه فكانوا ياخذون الاجازه من الشيخ لانه فات مني بعض الكلمات عنه. هكذا ذكروا في سبحان الله في الاثبات والسماعات. فهذا هو ينبغي ان يكون الطالب اذا كان طلاب كثيرين فالذي فاتت عنه الكلمه لا يوقف، خليه يمشي فيكتب يترك البياض حتى يرقع من صاحبه. ولذلك قال خفي علي من حديث مسدد وأن الظاهر وأن يكتب عليه آخر شيء والله أعلم. وسمع من حديث عثمان لا لكنه هو وأن أبي الزبير. هنا سليمان بن موسى أولا هي الرواية أخبر ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر، أبو الزبير سمع عن سليمان بن أشدق عن سليمان بن موسى وعن أبي الزبير سمع هذا، لكنه ما يضر شيء لأن ابن جريج يروي عن أبي الزبير أصلا. وسمع من سليمان بن أشدق أيضا روى عن جابر وهذا منقطع، لكنه لا يضر قرنه ما أبي الزبير لأن أبي الزبير قال أخبرني أو سمعت منه، فذكره هو منقطع أيضا يزيد تقوية، ليس يضر شيئا لو لم يكن سليمان، لأن الرواية جاءت عن ابن جريج عن سليمان ابن موسى وعن أبي الزبير لا لكنه هو من أول بهذا الحديث الذي صرع فيه بالتحديث نفس الحديث وأن يجسس وأن يقعد عليه وأن يكتب عليه إلى آخره، الحديث نفسه هو هذه الزيادات نعم يؤخذ منها أن أبي الزبير رواها سماعا وإخبارا فلا يضر. يعني سليمان بن أشدق الأموي لم يكن سمع هذا قطعا عن جابر، لكنه لا يضر، يقال أنه مرسل ويكون يقوي يزيد قوة الذي صح بدونه. ثم قال حدثنا أيضا أخرجه النسائي وابن ماجه مختصرا قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب على القبر شيء، وسليمان موسى لم يسمع من جابر فهو منقطع عن طريق سليمان، لكن عن طريق أبي الزبير عن جابر يكون متصلا. ثم قال حدثنا القانبي عن مالك عن ابن شهاب، القانبي عبد الله بن مسلم عن ابن قانب القانبي عن مالك الإمام عن ابن شهاب وهو الزهري عن سيد المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قبور قاتل الله اليهود، قاتل بمعنى لعن، هذا يعني معناه معروف في السنة أو في الحديث، اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، والمسلمون الحمد لله صحابة رسول الله لم يكونوا عملوا من هذا شيء. فجاءت عائشة رضي الله عنها روت هذه الرواية فقالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود يتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذروا ما صنعوا. فكل فعل يكون سببا للعن لقوم آخرين أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده. فكل نبي يكون أو كل الأنبياء أو في جميع ملل الأنبياء وشرائع الأنبياء هذا العمل كان ملعونا أو صاحبه كان ملعونا. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء عليهم يحذر به ما صنعوا حتى لا تكون أمته تقع بمثل ما وقعوا فيكونون موجب اللعنة. نعم يحذروا ما صنعوا اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ما المقصود منها؟ يعني هل كانوا يجلسون أو يسيئون الأدب ويستخفون بالقبور ويصلون عليه؟ لا، المقصود منها أن القبور جعلوها أمام أو خلف أو في المسجد مطلقا، هذا اتفق عليه العلماء ليس فيها خلاف. أما إذا كان الإنسان يجعل القبر أمامه ويصلي ولو لله تبارك وتعالى فهذا فعل غير لا يجوز بحال من الأحوال، صاحبه يكون ما لعلم يكون معرضا لهذا الدعاء من عليه من النبي صلى الله عليه وسلم. فأما إذا كان بالفعل الناس يسجدون للقبر فهذا لا شك فيه أنه حتى لو كان لله يصلي لا يجوز، فكيف أن يكون يسجد للقبر ووجد ناس يسجدون للقبور؟ الله المستعان. ذكر لنا بعض المشايخ أنه سمع من بعض المشايخ قال ذهب إلى بعض الأمكنة التي هي الأضرحة وعليها يعني إقبال كبير جدا والنذور والذبح وغيره وغيره. قال فلما دخلنا والمدخل ظنوا أنه لا يدخل إلا شبه ساجد راكع بالمرة هكذا مدخله، لا بد أن يركع والقبر أمامهم، ليس الباب على قد الآدمي إنما هو على طريقة قد يكون صعوبة إذا كان رجلا طويلا ما يقدر يركع أيضا يمكن يحبو. فوجدنا هناك الناس ساجدين ويبكون ويجأرون إليه من كل الجهات، هو قبلتهم. ومثل قال لو رميت حلاوة مثل ما إذا رميت قطعة من الحلاوة تجد أن النمل تأتي من كل جهة وتأخذ منه، كذلك كانوا ساجدين. فقال لصاحبه، صاحبه هو من الموحدين درس معه، فقال كيف تسكن في هذا المكان، هذا لفظه في لفظه هو مكتوب في الكتب أيضا، قال كيف تسكن في هذا المكان الذي فيها كله شرك يا أخي. قال لا لا لا، ليس هنا شرك مطلقا، لأنه كله هذا لصاحب الضريح، ليس لله فيه شيء. قال ليس شركا هنا، يعني كأنه أراد يبين أنه لا يعبدون إلا هذا صاحب هذا القبر. قال لا يوجد شرك هنا، كله لصاحب القبر هذا، لا يوجد شرك، الله المستعان. فالمسائل هذه بالحقيقة، وهذا لو كان هنا، وهناك بلاد إسلامية يعني مصر التي هي علمت الدنيا دائما. أنا بنفسي رأينا هناك في قرية غيرمون وذهبنا مع الشيخ الهلالي رحمة الله عليه، فالله المستعان يعني هناك قبور تزار من كل فئة، أظن فئتان أقباط ومسلمين، وينظرون لها ويجهرون ويبكون ويسألون. فهذا لا شك فيه أمر لا يحتاج إلى تفصيل، هذا واقع المسلمين. فإذا كان سبحان الله يعني مثل ما قال بدأت تغرق السفينة، الشيخ الهلالي رحمة الله ذكر في بعض الكتب قال ركب بعض الناس في السفينة فبدأت كادت أن تغرق، فكلهم يجأر بسيدي فلان وسيدي فلان، سيدي عبد القادر، سيدي أحمد تيجاني. فقام واحد منهم قال يا رب أغرق هذه السفينة، لأنه ليس أحد يدعوك. فواقع الأمر الله المستعان هكذا. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، وهنا حتى هؤلاء ركبوا في الفلك لكنهم دعوا غير الله مخلصين. ولذلك لما كتب الشيخ، من الذي كتب في شرح التوحيد كتاب التوحيد، قال كفر وشرك مشركي هذا الزمان من المسلمين أشد من كفري وشرك الكفار. هم إذا كانوا ركبوا في الفلك تركوا ونسوا الآلهة، لكن هؤلاء الآن سبحان الله إذا ركبوا في الفلك فيدعون غير الله تعالى. شيخ قال ولا في فتح المجيد، أنا في مسائل الجاهل أنا أقول هكذا، ونقل فيه أيضا أظن في بعض شروه غيره. باب في كراهية القعود على القبر، باب في كراهية القعود. هنا نهى أن يقعد القبر لو كان لكنه هناك بوب للبناء وأن يقصص ويبنى عليه، وهنا بوب بابا منفصلا، باب كراهية القعود على القبر. والكراهية إذا أطلق في كتاب الله وسنة رسول الله وفي أقوال السلف في القرن الأول والثاني كان بمعنى التحريم وليس بمعنى الذي هو مقابل المباح، جائز ومكروه. نعم، إنما هو مكروه يعني جائز فعله، هنا كراهية بمعنى التحريم قطعا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه، لما ذكر الزنا والقتل وكذا وكذا بهذا المعنى. قال الإمام أبو داود حدثنا مسدد قال حدثنا خالد، من يكون هذا خالد؟ خالد بن الطحان ولا ابن مهران؟ خالد بن عبد الله الطحان. قال حدثنا سهيل بن أبي صالح، أنا أبيه أنا أبي هريرة، وسهيل بن أبي صالح له نسخة في مسند الإمام الذي يذكر أنه خالد بن عبد الله الطحان، هو متقدم، أما أبو الحذاء يكون متأخرا عنه شيئا أو متقدما عنه، هذا متأخر، هو في القرن من الطبقة التاسعة. قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه حتى تخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر أي قبر الظاهر الله أعلم هل المقصود منها قبر المسلم أو قبر الكافر العموم هذا لا شك نكره لكن الذي يظهر أن قبر الكافر ليس لها حرمة مثل حرمة قبر المؤمن فالذي يظهر أن المقصود منها والله أعلم على قبر المسلم نعم فهذا يعني أقوى دليل على أنه لا يجوز القعود مطلقا هذا هو الذي يقال إن شاء الله وراء التحايي من حديث محمد بن كعب والقرضي قال إنما قال أبو هريرة من جلس على قبر يبول عليه يتبول هذا ضعفه هذه الرواية ضعيفة ليس بصحيحة وقال ابن حجر في فتح الباري ذكر هذا قال إسناده ضعيف وقال نافع كان ابن عمر يجلس على القبور هنا ذكر هذا لا شك فيه وابن حجر يقول وقال نافع قال ابن كان ابن عمر يجلس على القبور يقول ومخالفة الصحابي لما روى لا تعارض المروي الآن هذه الرواية عن أبي هريرة وهل جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه روى النهي عن القعود على القبر فرضنا أنه لا إذا كان روى النهي عن القعود على القبر ثم فعل هذا فيكون العبرة بما روى لا بما رأى بما فعل لا يتكون العبرة الروايات عند الآخرين وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين قد لا يبلغهم بعض لا تبلغهم بعض الروايات وهذا وارد جدا في مسائل كثيرة لو جمع لكان ابن القيم رحمه الله قد ذكر في الجزء الرابع من ابن القيم من إعلام الموقعين وقايع كثيرة لم تبلغها أحاديث كثيرة لم يبلغها أبو بكر عمر وكذا بوب بابا خاصا ثم بعد ذلك ذكر التابعين ثم ذكر حتى إلى الأئمة إنما يثبت أن الأئمة رحمة الله عليهم معذورين حينما اجتهدوا وأخطأوا فخالفوا السنة فيجب أن تؤخذ السنة وقد كان هذه هي السنة سنة الصحابة وغيره الحاصل على كل حال فمخالفة الصحابة لما روى لا تعارض المروي من غيره من الصحابة لأنه لم يكن بلغه أو قد يكون روى هو بنفسه ويكون حدث ونسي أو فعل لسبب من الأسباب العذار الله أعلم فالذي ثبت لا شك فيه أنه لا يجوز أن يقعد مطلقا على قبر إذا ولم أن هذا قبر ثم قال حدثنا إبراهيم موسى الرازي وهو الصغير من الثقات قال أخبرنا عيسى بن يونس بن عيسى بن أبي إسحاق السبيعي قال حدثنا عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر وهو أبو عتبة الداراني الشامي من الثقات وعيسى من الثقات عن بسر بن عبيد الله بسر بن عبيد الله الحضرمي وقيل السامي من الثقات أيضا قال سمعت واثلة ابن الأسقى يقول سمعت أبا مرثد الغنوي المرثد الغنوي أبو مرثد الغنوي من الصحابة وهو من الصحابة البدريين يعني من الصحابة الكبار وبسر بن عبيد الله هذا يعني من الصحابة الصغار واسرة بن الأسقى الذي هو أسلم بعد بدر كما قالوا لكنه متأخر عنه فرواية الصحابي عن الصحابي رواية الصحابي أو قل هذا يدخل في باب رواية الأقران كما ذكروا نعم سمعت واسرة بن الأسقى قال سمعت أبا مرثد الغنوي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها يعني لا تتخذوها قبلة لله أيضا إذا كنت تريد أن تصلي وأمامك قبر فلا يجوز أن تصلي في هذا المكان قد يكون من الأمكنة التي لا تجوز الصلاة فيها ثم قال باب المشي بين القبور في النعل باب المشي بين القبور في النعل قال حدثنا سهل ابن بكار هو سهل ابن بكار ابن بشر الدارمي من الثقات قال حدثنا الأسود ابن شيبان هو السدوسي أيضا من الثقات قال حدثني خالد ابن سمير السدوسي سدوسي يعني السدوسي نعم هو صدوق يعني حديثه يكون حسن عن بشير بن نهيك وهو أيضا من التابعين، هو أيضا السدوسي، بشير بن نهيك السدوسي وقيل السلولي أبو الشعثاء من الثقات المعروفين، عن بشير مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المعروف لعلكم سمعتم بشير بن الخصاصية، هذا يأتي بهذا الاسم كثير، بشير مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشير بن الخصاصية، وكان اسمه في الجاهلية زحم ابن معبد، زحم، فالزحم الظاهر ايش يكون معناه؟ زحم بمعنى الزحام، هو الذي نعرف انهم كانوا اذا ولد توأمين فيسمون زحما، زحم بمعنى انه يعني كان حتى مزحوم في بطنه في بطن امه. وسمعت من عجوزة، امرأة عجوز، العجوز هو الفصيح، امرأة عجوز كانت تقول لما تتعب من بعض الامور فيما بين الناس من اهل الهند، فسمعت منها تقول والله ما اتاني الله الراحة حتى في بطن امي لانها ولدت ما اخيها. هي كانت تشتكي، فما ادري يعني كان اسمه زحما، والزحم ليس من الاسماء المطلوبة، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم بشيرا، كان اسمه بشير في الجاهلية زحم بن معبد، فهاجر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم ما اسمك؟ قال زحم، قال بل انت بشير. قد يكون زحم بمعنى والله اعلم بمعنى نذير او مخوف، نراجع ان شاء الله، انا كنت راجع لكن بعيدا. قال على كل حال، قال زحم، قال بل انت بشير. قال بينما اماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم، اماشي ماشى يماشي من باب المفاعلة، يعني امشي مع النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى الاشتراك، ماشى يماشي مماشاة، اماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبور المشركين، فقال لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا. انا كنت اريد ان اقول يعني لو كان سبق هؤلاء خير كثير كان اوضح، لكنه هكذا وجد، يعني هؤلاء محرومون من خير كثير، سبقهم وفاتهم الخير، ولكن هم هؤلاء سبقوا الخير ولم يدركوا الخير، سبق هؤلاء خيرا كثيرا يعني سبقوا وفاتهم خير كثير، هؤلاء هم السابقون وتركوا الخير، هذا المعنى. لكن لو قرأنا سبق هؤلاء، هؤلاء يكون مفعول به، سبق هؤلاء مفعول به ويكون مبني على الجر لأنه مبني، ما هو كذا، هؤلاء خير كثير يعني فاتهم خير كثير. ثلاثا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مر بقبور المسلمين فقال لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا والحمد لله الإسلام. ثم حانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرة، يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم شخصا كما تأتي في الرواية حانت منه التفاتة، يعني التفت ونظرة، فإذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان، فقال يا صاحب السبتيتين ويحك ألق سبتيتك، فنظر الرجل فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرما بهما، يا صاحب السبتيتين ويحك ألق سبتيتك، فنظر الرجل. هذه المسألة في الحقيقة الناس متهاونون أو لا يعلمون، فلا يجوز المشي بين القبور بالنعال عامة وليست خصوصية للسبتية، السبتية أو السبتية هكذا يقولون أنه من الجلد الذي قد نزع منه شعره، يعني عند الدباغ دبغ دبغا جيدا أو دباغا جيدا حتى نظف من الشعر، فليست خصوصية كما قال ابن حزم، قال لا هذا خاص به النعال السبتية فقط، لكن الأئمة ردوا عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رجل يمشي عليه في القبور، يمشي في القبور عليه نعلان عامة، ما ذكر أنه سبتي وكذا، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا صاحب السبتيتين ويحك، دل على أنه لا يجوز المشي بين القبور بالنعال، وإذا اضطر أن يدخل لدفن الميت وكذا فينبغي أن يخلع. الحمد لله هذه السنة هنا معلومة كثيرة عند كثير من الناس، لكنه في بلاد أخرى سبحان الله ما يعرفون هذه السنة، فينبغي تعريف هذه السنة للناس. قال الأسمي السبتية من النعال ما كان مدبوغا بالقرو، وامره بالخلع نعم قلت السبتيتين بكسر السين نسبه الى السبت وهو جلود البقر المدبوغه بالقرض اتخذ منه النعل لانه صبت شعره اي حلق وازيل وقيل لانها انسبتت بالدباغ اي لعنت واريد بها النعلان المتخذان من السبت او من السبت وامره بالخلع احتراما للمقابر عن المشي بينها بهما او لقذر بهما او لاختياله في مشي هذا كله لم يات فيه شيء لم يات فيه الاختيال ولم يكن فيه قذر انما سمى النعل فقط ما قال يا صاحب النعلين النبي صلى الله عليه وسلم ان كان اخبر بان في ناليه اذن كما اخبر في حال صلاته كان يامرهم بانه اخرج نالك لان فيهما اذن لكن انما راى سبتيتين فيكون العلة في الحكم هو النعل مطلقا نعم لكن ليس مقصود منه انه يمشي بين القبور يمشي بين القبور الان القبور منهم من قديم الزمان يجعل بين القبور فاصل ما هو كذا اذا كان بين القبور يمشي فلا باس يمشي فلا يجوز له ان ياخذ النعلين لكنه اذا كان يمشي في الاطراف التي هي ليست محل القبور قد يكون ممشى في كل زمان الظاهر الان هما مماشي موجوده لكن اذا كان يعني كله قبور فينبغي الا يلبس الا اذا خرج من منطقه القبور والله اعلم نعم وفي النيل في ذلك الدليل على انه لا يجوز المشي بين القبور بالنعلين ولا يختص عدم الجواز بكون النعلين سبتيتين لعدم الفارق بينها وبين غيرها قال ابن حزم انظروا يجوز وطئ القبور بالنعال التي ليست سبتية لحديث ان الميت يسمع خفق نعالهم وخص المنع بالسبتية وجعل هذا جمعا بين الحديثين هكذا قال لكنه يقال انه ليس مانع ان يكون هناك ممشى ليس عليه القبور فيمشي بالنعال لكن اذا اراد ان يدخل بين القبور او يعبر من هنا الى هناك فيخرج يخرج نعليه نعم يقول هنا وهو وهم لأن سماع الميت لخفق النعال لا يستلزم أن يكون المشي على القبر أو بين القبور فلا معارضة وقال الخطابي إن النهي عن السبتية لما فيها من الخيلاء كل هذه التعليلات في الحقيقة بعيدة النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر إلا السبتيتين فأين نجعل أنه كان يمشي خيلاء أو كذا لا ينبغي كما قال من الآن كنا نقرأ مع الأخ هاك قول رافع بن خديج رضي الله عنه مع الأخ رياض في السيارة نقرأ حديث فيقول إن رافع بن خديج قال قد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا كان نافعا لنا ولكن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع لنا يعني هو نهانا عن المزارعة تذكرون الرواية نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن المزارعة في أول الأمر لما كان الفقر مدقع في المسلمين فقال من كان له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يواجرها فقال رافع بن خديج كنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر كان لنا نافعا ولكن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع هذا هو فلا يحتاج إلى تأويلات من هنا هناك واضح جدا أنها يكون النال مطلقا من أين أنه كان يمشي خيلا من أين أنه كان عليه قذر كل هذه التأويلات كيف يرتاح له الإنسان فينبغي أن يكون الحكم عام النام ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري من الثقات شيوخ الثقات لأبي داود قال حدثنا عبد الوهاب وهو ابن عطاء وهو لقبه ابن عطاء الخفاف عن سعيد هو ليس هنا سعيد المسيب إنما هو سعيد بن أبي عروبة وسمع منه سعيد بن أبي عروبة إذا راجعتم ترجمته فتجدون أنه اختلط في آخر عمره ولكن عبد الوهاب بن الخفاف نص أنه سمع منه قبل ضعف حفظه وقبل خرفه نعم عن سعيد هو سعيد بن أبي عروبة عن قتادة وهو ابن دعامة السدوسي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم هذا ذكره أبو داود باب المشي بين القبور في النعل لعله يكون يعني لأجل ألا يظن أحد أن هذا الحديث يدل إنما ذكر كما ذكر ابن حزم وغيرهم استدلالا، لكنه العموم هو الذي يكون العمل به، أنه أنها النبي صلى الله عليه وسلم عن النعال ولم يبين إلا، والحكم يدور مع الله. سمى السبتيتين، فلو قلنا أن الأمر خاص بالسبتيتين ربما يكون فيه شيء من الصداقة، لكن أنه لأجل أنه كان فيه قذرا ولأجل أنه كان يمشي خويلة أن لهم هذا. حتى الطحاوي في مشكل الآثار لم يذكر أي آثرا، إنما ذكر قول العلماء، قال إنما لأجل أنه كان فيه قذرا، لكنه لم يذكر رواية أخرى، لأنه في شرح مشكل الآثار هو يجمع أو يذكر هذه الأشياء، لم يذكر إلا أنه قال إنه لا يسمع من قرأ عالم جاز أن يمشي، إنما ينبغي أن يكون خاصا لسبب من الأسباب. ما هي الأسباب؟ فربما عند ابن حزم كونه سبتيا، وعند الآخرين كونه فيه قذر أو يمشي للخيرة. القذر والخيرة لا دليل عليه مطلقا، فيكون العموم هو الذي قال به العلماء، وأفعال الصحابة تدل على هذا، آثار الصحابة يفسر الحديث. نعم، وذاك الحديث أيضا رواه لكنه جاء من طرق إن شاء الله قد يصل إلى يعني حسن لغيره، مهما كان إذا أمكن الجمع بين الأحاديث معروف هذا، ما هو كذا؟ لا الجمع هذا ليس بواضح، لأنه إذا كانت العلة مذكورة كنا نقول، لكنه يكون باسم النعل كله، وكانوا يسمى يلبسون السبتي وغير السبتي غيرها الظاهر، فلا أن عليني. قال يا صاحبة السبتيتين لعله السبتي قد يكون غالي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس، وكان عبد الله بن عمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس، فلعله أراد أن ينبه لا يجوز لك ولو كان نعلك سبتي. فالنعل هو الله أعلم العموم هو الذي يكون أرجح. نعم، قد يكون هذه آثار صحيح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألقي نعلك، ما كان شدة الحر أو شيء، مهما درنا وتأولنا لا يستقيم، الله أعلم. قال الحافظ، انظروا ماذا قال رحمه الله الذي يعني يبحث عن الروايات، قال أما قول الخطابي يشبه أن يكون النهي عنهما لما فيهما من الخيرة، هذا قول الخطابي، فإنه متعقب بأن ابن عمر كان يلبس النعال السبتية ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسها، فليس فيها خيلاء، والنبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس وعظم الناس تواضعا، لو كان فيه خيلاء ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها. ويقول وأغرب الشارع شمس الحق رحمة الله عليه، يقول وأغرب ابن حزم فقال ويحرم المشي بين القبور بالنعال السبتية دون غيرها، وهو جمود شديد يعني على اللفظ، لأنه في الغالب يأخذ ظاهر اللفظ. ثم قال باب في تحويل الموت ميت من موضعه للأمر يحدث، يحول الميت إذا دفن في مكان أو في موضع فينقل ويحول إلى مكان آخر. قال حدثنا سليمان بن حرب هو ابن بجيل الأزدي من الثقات، قال حدثنا حماد بن زيد الإمام عن سعيد بن يزيد بن أبي مسلمة، وهو سعيد بن يزيد بن مسلمة أبي مسلمة الأزدي من الثقات، أنا أبي نضرة اسمه منذر ابن مالك ابن قطعة، هكذا ضبطوا بضم القاف وفتح التاء قطعة من الثقات الكبار، عن جابر رضي الله عنه قال دفن مع أبي رجل فكان في نفسي من ذلك شيء، من ذلك ليس من ذلك الرجل، يعني يكون دفن مع رجل فيه يشك في إسلامه وكذا، إنما هو دفن فيه مع شخص من في قبر واحد، أريد أن ألا يكون أو كنت أرغب ألا يدفن إلا وحده، فكان في نفسي من ذلك شيء فأخرجته بعد ستة أشهر. أخرج أين جابر؟ أبوه جابر بن عبد الله استشهد في بدر، استشهد في أحد، في أحد ليس بدر، في أحد، فكان في نفسي من ذلك شيء، يعني لأجل أنه دفن مع رجل آخر، وليس في الرجل في نفسه منه شيء، أنه لا قدر لا يكون كمنافق أو شيء، ليس الأمر هكذا. فأخرجت بعد ستة أشهر فما أنكرت منه شيء إلا شعيرات كنا في لحيته مما يلي الارض، قلنا في لحيته مما يلي الارض، معناه انه لحيته كانت طويله، او في الغالب يضعون الى مستقبلي القبله، ما هو كذا السنه ان يستقبل القبله، فيكون قد التصق بالارض، فهذه الشعيرات قد ذهبت لالتصاق بالارض، وباقي الجسم لم يتغير سبحان الله. فما انكرت منه شيئا الا شعيرات كن في لحيته. وجاء ايضا في شهداء احد، ان في ذكر شهداء احد انه جاء سيل عظيم، اظن ذكره ابن كثير في السنه كذا في زمن معاويه رضي الله عنه، سيل عظيم فجرف من مقابر الشهداء احد، فاخرج جثثا كانها دفنت بالامس. وحتى كان هكذا ذكر فيه أنا إما هنا أو في مكان، حتى كان أحدهم كان يده على جرح له، فلما رفع يده فار الجرح بالدم. سبحان الله، ليس ببعيد أكرمهم الله تبارك وتعالى بهذه السورة. وليس بلازم أن يكون الشهيد لا تأكله الأرض، كله صحيح، لكنه لا يقال دائما أن الشهيد لا تأكله، إنما هذه من خصائص الأنبياء، إن الأرض إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. نعم. ثم قال بعض الروايات، السيوطي في تاريخ الخلفاء ذكر، قال هذا في تاريخ الخلفاء، قال شريك نقله ابنه الحسن إلى المدينة، يعني نقل عليا، عليا أين استشهد؟ في كوفة ودفن هناك، لكنه يذكر وليس ليست له رواية، قال نقله ابنه الحسن إلى المدينة، وهكذا ذكر، لكن الرواية هذه لا ليست بصحيحة والله أعلم. نعم. وأخرج ابن عساكر عن سعيد بن عبد العزيز، ابن عساكر الدمشقي عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي الدمشقي، قال لما قتل علي بن أبي طالب، هو يعني ليس التابعين ولا تابع التابعي، متأخر سعيد بن عبد العزيز التنوخي، لما قتل علي بن أبي طالب حملوه ليدفنوه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى، لكنه لم يصح، أيضا لم تصح هذه الرواية. فلا شك أنه في بعض الأسباب قد ينقل يجوز، لكنه حل أجل أنه كان معه رجل، فالظاهر نقله هذا لم ينكر عليه أحد، فيجوز في مثل هذه الحالة. نعم. باب في الثناء على الميت. قال حدثنا حفص بن عمر وهو الحوضي، حفص بن عمر الحوضي من الثقات، قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج بن الورد العتكي من الثقات، قال حدث عن إبراهيم بن عامر، وهو إبراهيم بن عامر بن مسعود ابن أمية ابن خلف الجمحي من الثقات المعروفين أيضا، عن عامر بن سعد، سعد بن أبي وقاص تابعي، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال مروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليه خيرا، فقال وجبت، قالوا وجبت أي وجبت له الجنة، هذا تفسيره، أو وجب ثناؤكم عليه، ثناؤكم عليه وجب، فكأن الله تبارك وتعالى يقبل شهادتكم وشفاعتكم له. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليه شرا فقال وجبت. ثم قال بعضهم، قال إن بعضكم على بعض شهيد، إن بعضكم على بعض شهيد. ولذلك يعني منع أن يقال أن فلانا في الجنة، وبعضهم قال هذا مما يتعلق بالغيب، لكنه نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر، فيقال نحسبه إن شاء الله على خير، وما وجدنا منه إلا كل خير وكذا، فهذا يكون دليل على خيره في الداخل أيضا وعند الله وفي الباطن أيضا إن شاء الله. ولذا وهذه من أرجى ما تكون، هذا الحديث من أرجى ما يكون في حق المسلم إذا كان الناس أثنوا عليه. وفي الحقيقة المسلم ينبغي أن يكون في حياته دائما مما لا يكون عليه شيء الناس يتأذوا منه، ما هو كذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما مر بجنازة أو مر بجنازة أمامه فقال مستريح أو مستراح منه، مستريح يعني استراح من تعب الدنيا، الدنيا لا تسوى لعاد، أو مستراح منه، كان يؤذي الناس وكذا الناس استراحوا منه، فبالفعل الناس يقولون ذهب الحمد لله رب العالمين، كان يؤذي الناس وكان يفعل كذا وكذا، لكنه إذا كان رجلا صالحا الناس يبقون عليه، كلما ذكروه دعوا له، فيجب على المسلم ان يكون ممن يدعى له فيما في عقبه. نعم. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه. هل يجوز سبغ الشعر بالسواد؟ لأني سمعت بعض العلماء يقول أنه جاء في تدليس العمر عند الزواج أو إن قصد به الغش، فما هو؟ والله الذي يظهر هذا هو هذه التاويلات في الحقيقة. أولا كنت عند الشيخ بن حميد رحمه الله قديم رحمة الله عليه، فكان سأله أحد فقال المسألة فيها ليس تشدد، إذا أراد أحد أن يسبق بالسواد جاز، لأن بعض الصحابة قد كان يسبق بالسواد. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قد ذكر في كتاب العلل ممن كان يسبق وممن كان لا يسبق وممن كان يترك أبيض، ذكر عن بعضهم أنه كان يسبق بالسواد هكذا. لكن هو لما سئل كما في كتاب الترجل، سأله أبو أحد تلاميذه غير عبد الله، وكتاب الترجل للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، سأله أحد فقال ما قال هل يجوز الصبغ بالسواد؟ قال قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي قحافة وجنبوه السواد، هذا جوابه وجنبوه السواد. فيعني كأنه بالعموم لم يفصل بين هذا وذاك، وكره رحمة الله عليه الصبغ بالسواد، وهو الذي يظهر والله أعلم هو الراجح هو الراجح. وأما ما ذكر من الصحابة، كان شيخنا محمد تقي الدين الهلالي المراكشي رحمه الله كان يقول، وهو من المحدثين المعروفين، كان يقول أنا كان في نفسي منه شيء من السبق بسواد، وهو شاب ودرس على الشيخ عبد الرحمن المبارك فوري في الهند، رأى جاء من المغرب ودرس، لما رأى كان تيجانيا ورأى في المنام أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمره أن يدرس العلم، قال يا رسول ما هو العلم؟ قال ليس العلم إلا كتاب الله سنتي. فقال عزمت الأمر وذهب على كل حال. فقال كان في نفسي منه شيء، كنت أسمع أن بعض الصحابة كان يسبق بالسواد، فسألت بعض علماء الهند وكان يثني على هذا الفهم، يقول قالوا لا، إنما هذا الذين كانوا يفعلون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسبغون بالحناء والكتم، وإذا سبغ بالحناء والكتم لا يكون أسود خالص ولا يكون يعني أحمر أو شيء، إنما يكون كما يسمونه الظاهر قسطناني أو شيء. قال كان في نفسي منه شيء، فبحثت وبحثت حتى وجدت هناك في ذله، يقول وجدت عند العطارين الكتم والحناء، فخلطت فأعطيت شيخا كبيرا في، وبعد ذلك الشيخ حجاه شوية بعده، وهذا الحجاء ما هو في ديواني، ديوانه طبع وذكر لي هذا وأنا كتبته، لح الله شيخا واقفا قابضا على مذاكيره في درسه فعلا أسناسي. فكان شيخ كبير فأعطاه، فلما سبغ به فخرج يقول ليس أسود خالص. فتيقنت أن الصحابة الذين نقل عنهم أو الحسن بن أبي طالب وغيرهم أنه كانوا يسبغون بهذا وهي السنة، وكان يظهر من بيت كأنه أسود، هكذا كان يفسر. فإذا الذي يظهر لي والله أعلم أن السواد ما دام نهى النبي صلى الله عليه وسلم يكون الأسعد بالنس من يجتنب من هذا. نعم. جنبوه السواد. ليش جنبوه الأمر جنبوه السواد؟ طيب جنبوه الأمر، والأمر إذا خلى عن القرائن يدل على الوجوب، فما لا ليست منكرة، هذا مما ذكره لا نسائي إيش اسمه الإمام مسلم والإمام أحمد وغير واحد ما ذكروه مدرج، إنما هو صحيح إن شاء الله. هذا الذي نؤمن به، كم زكاة الأرض بعد بيعها؟ الأرض ليست زراعية بل سكنية. كيف يعني زكاة الأرض سكنية؟ إذا كان قيمة لا تباع وهي محبوسة للبيع وحال عليها الحول، فيجب أن يكون تقدر قيمتها في هذه السنة، ثم إذا بيع لم تباع للسنة الجاية وهذا. وإذا كان زكاة الأرض ملكها ولم يمضي عليها وهو يريد البيع، لم يحل عليها الحول، ففي هذا الحالة الدراهم يجب أن تحول عليها الحول ويخرج منها دراهمها بعدما يبيعها. ولكن إذا حال هذا الأهل يقوم ويخرج منها الدراهم. يسأل الأخ سؤال مهم يقول: هل على مشروع السلام عليك أيها النبي ملاحظات؟ ما رأيت، أنا ما زرت الموقع، لكن الذي جاء في الجرائد والمعلومات أنه والذي نقول فيه خلطوا عملا صالحا وآخرا سيئا في الحقيقة. أولا، وأنا كنت أمر أول ما حتى ما كنت أعرف هذا المشروع إلا حتى واللوحة عند المسجد وأنت رأي الجامعة الأوالي، فكنت أمر دائما أقول السلام عليك أيها النبي. هذا نفسه، هذا الشعار ليس به صحيح، ينبغي أن يكون السلام على النبي أو السلام والصلاة على النبي، لكن خطاب بهذا يفتح مجال لأولئك الذين دائما يقول السلام عليك يا رسول الله وكذا في أي مكان يكونون، وإنما هذا في الصلاة أو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. أما عامة فعلم النبي صلى الله عليه وسلم على السلام والصحابة، شو الذي ما يمكن أن يكون إلا إذا كان جمع الروايات، عبد الله بن مسعود وعائشة وغيرها قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم حين كان حيا كنا نقول السلام عليك أيها النبي، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قلنا؟ السلام على النبي. انظروا هذا الحس التوحيدي سبحان الله اللي أكرمهم الله به في ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه اللوحة أولا ينبغي أن تغير السلام على النبي. ثانيا، سمعنا أنه من أحسن أعمالهم أنهم يريدون أن يجمعوا جميع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في السير وكتب الحديث وكذا موسوعة، وهذا عمل مبارك، لكنه يجب أن يكون ليس حشر وحشد كل ما جاء فيه موضوع وكذب وكذا، ينبغي أن يكون مفصولا الصحيح من الضعيف من الموضوع، لا بد أن يكون. أما إذا جمعوا فقد أكلوا دراهم المسلمين بدون حق في الحقيقة، هذا الذي يقال فيه، فهذا أحسن عمل. أما ما أعلن عنه أنهم في مصر وفي أي مكان عملوا ماذا عملوا، تماثيل أو أمثال لجبة النبي صلى الله عليه وسلم، والمثل قلدوا لعصا النبي صلى الله عليه وسلم ولعوان النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلوه في زجاج ثمين ويريدون أن يأتوا به حتى يزورها الناس، حتى يزورها الناس. يا أخي هذا والله يصرفهم عن الطواف وغيره، لو جلس في بيت الله تعالى يطوف ويدعو الله تعالى يروحون، لو كان اكتفوا بهذا، لكن يتبركون قطعا. ما تعرف إذا خرجت من هذه البلاد فتجد الناس كل شيء يتبركون بك أنت، حتى غترتك ربما يجرونك ويجرون ويأخذون ويقطعون ويتبركون بك لأنك جاي من مكة، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فيجب في الحقيقة أن ينصرفوا عن هذا ويصرفوا أنفسهم عن هذا، ويجمعوا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تكتب يعني هناك موضوعات منبثقة من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها. لكن مشروع كبير جدا وفيه كذا من الأرض الواسعة وملايين وملايين في الحقيقة، فهذا الجانب الثاني من أسوأ ما يكون. ندعو الله تعالى لا ينجحوا في هذا، وندعو الله تعالى أنهم لا يقدرون في مكة، إن كان في بلد آخر يعملون، لكن في بلد الله السعودية لا يمكن إن شاء الله ينجحوا فيها، وندعو الله تعالى لا ينجحوا، لأن هذا يفتح باب شر كبير جدا على المسلمين. أيوة، انظروا هذا أعطاني الأخ ويقول هنا، قال انظروا وقفي ولا ما هو موجود في هنا، الشيخ فوزان الله وكذلك الشيخ لحيدان جزاهم الله خير قد ردوا على هذا، آتاني واحد الآن سماحة المفتي أيضا، فانظروا هذا تقدير أو تحذير كبار العلماء من مشروع السلام عليكم. نعم، حياكم الله، جزاكم الله خير. رجل حلف على زوجته بطلاق بألا تجلس في بيته ثم راجعها، طيب لا تجلس في بيتي، إذا كان طلقها طلقة واحدة فله حق أن يراجعها، ثم راجعها دون علم أحد ولم تذهب وبقيت معه، فما الحكم؟ هو الأصل فيه أنه يراجع إن كان انتشر بين الناس طلاقه فيشهد على مراجعته، وإلا إن شاء الله ما يجب إذا كان راجعوا فيما بينهم. ما معنى قوله على طريقة جبر الكسر؟ جبر الكسر جاء في الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش 60 سنة فقط،
في رواية أخرى 61 ورواية ثالثة 63 المشهور هو هذا، ولد في ربيع الأول ثم مات صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول، مو كذا؟ فيكون الظاهر يعني نصف السنة التي ولد فيها جبروا الكسر وكملوا السنة، ثم السنة التي مات فيها ربيع الأول وبعدها شهور كثيرة باقية فضموها إليها فصار 63 أو 62. إذا لم يجبر الكسر ووزعنا على الشهور ما يأتي إلا 63 أو قريبا منه.